الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر. وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، متفق عليه. وعن يحيى بن أبي إسحاق رضي الله وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. لا يزال المصنف أبو عبد الله الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله يريد النصوص والأحاديث الواردة في قصر الصلاة، وأورد هذين النصين، حديث العلاء بن الحضرمي والذي عقبه، أوردهما ليستدل بهما لمسألة حكم قصر الصلاة في حق المسافر الذي يقيم في موضع ما وينوي الإقامة فيه مدة معينة، يجمع على أن يقيم في هذا الموضع زمنا معينا، كأن يسافر من بلده إلى بلد آخر لزيارة قريب وينوي الإقامة في ذلك البلد أياما ثلاثة، يجمع إقامته أياما ثلاثة، أو ينشئ سفرا من بلده إلى مكة لأداء العمرة مثلا، ثم يمر بالمدينة فيجمع الإقامة فيها يومين مثلا، أو يسافر مثلا إلى موضع ليس ببلد، كأن يسافر للنزهة مثلا فينتهي به المسير إلى غدير وإلى مكان مخضر فيعجبه هذا الموضع ثم ينزل فيه وينوي الإقامة فيه مثلا أياما معينة. فهذه هي مسألة هذين الحديثين، فالمصنف أورد هذين ليستدل بهما لحكم القصر في هذا الموضع، هل يجوز له أن يقصر الصلاة أم لا يجوز له، وإذا كان كذلك فمتى تنتهي مدة الإقامة التي يجوز له فيها الترخص برخص السفر. وأهل العلم متفقون مجمعون رحمهم الله على أن من أقام في موضع ما أن له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك قصر الصلاة، فلا خلاف بينهم في هذا، لأنه يعد مسافرا وهذه الإقامة لا تخرجه عن حد السفر، وإنما الخلاف بينهم في مدة هذه الإقامة التي يجوز له فيها الترخص برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة. وهذه هي مسألة هذين الحديثين، والخلاف بينهم واسع جدا. وحكى الحافظ النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن أهل العلم أكثر من 20 قولة، وهكذا حكاه غيره، ولعل منشأ الخلاف بين أهل العلم هو عدم وجود نص صريح في السنة يدل لهذه المسألة، فمن ذلك أو لأجل ذلك نشأ هذا الخلاف بينهم. وقبل أن ننظر في حكاية مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ونقتصر على مذاهب الأئمة الأربعة وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يحسن بنا أن ننظر في مفردات هذين النصين لأجل أن تظهر لنا دلالتهما لهذه المسألة. فالنص الأول هو حديث العلاء ابن الحضرمي، والعلاء ابن الحضرمي هذا صحابي مقل لم يخرج له الإمام البخاري سوى هذا الحديث فيما حكاه الحافظ ابن حجر وغيره، وهو عبد الله بن عماد الحضرمي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه هذا الحديث وربما أحاديث أخرى لكنها ليست في الصحيح. ويذكر المؤرخون وأهل السير أن النبي ولاه البحرين صلى الله عليه وسلم، وعلى كل فهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أدرك خلافة أبي بكر ثم توفي في خلافة عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكث المهاجر بعد الفراغ، وفي لفظ بعد قضاء نسكه، ثلاثا. والمراد بذلك مكثه في مكة، والمهاجر يراد به من هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، فهذا هو المراد بالمهاجر في هذا الحديث. والمراد بالمكث هنا هو الإقامة كما هو لفظه عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. والمراد بالنسك هنا هي أعمال الحج والعمرة، وقوله ثلاثا أي ثلاثة أيام. والمراد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمهاجر الإقامة في مكة أكثر من هذه الأيام الثلاثة، ذلك أن الله حرم على المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هاجروا من مكة أن يستوطنوها بعد الهجرة وأن يعودوا إليها، فدل هذا الحديث لهذه المسألة. ووجه الاستدلال أن النبي رخص لهؤلاء المهاجرين الإقامة فيها أياما ثلاثة، وما زاد فإن هذا يحرم عليهم، فدل على أن إقامة هذه المدة لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر، فيكون بهذا مسافرا يترخص برخص السفر، لأنه لو كان مقيما الإقامة العرفية لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة فيها، ذلك أن الله حرم عليهم استيطان مكة بعد هجرتهم منها إلى المدينة. والحكمة من تحريم الإقامة بمكة في حق المهاجرين الذين هاجروا منها هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مؤازرته ومواساته، ولا يتأتى هذا إلا بالسكنة معه في المدينة عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم متفقون على أن الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكة بعد هجرتهم منها، ولكنهم اختلفوا هل هذا الحكم عام يعني قبل الفتح وبعده، أم هو إنما ينتهي إلى زمن الفتح. فحكى القاضي عياض رحمه الله لأهل العلم في هذه المسألة قولين. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم عام يعني في حق المهاجرين الذين هاجروا من مكة أنه عام، سواء كانت هذه الإقامة بعد فتح مكة أو قبل فتح مكة لعموم اللفظ، فظاهر اللفظ أنه عام، وحكى أن هذا هو قول الجمهور. وحكى قولا آخر، وهكذا حكاه الحافظ النووي والحافظ ابن حجر، حكوا قولا آخر لأهل العلم، وهو أن الحكم إنما انتهى بفتح مكة، فبعد ذلك يباح لهم الرجوع إلى مكة وإلى استيطانها. ورجحه الحافظ ابن حجر في شرحه على الصحيح، وهكذا الحافظ النووي في شرحه على مسلم. وعلى كل، فمسألة هذا الحديث ظاهرة، وهو أن المصنف أورده لهذه المسألة، وهو أن من أقام ثلاثة أيام في موضع ما فإنه بهذه الإقامة لا يخرج عن حكم المسافر، فأصبح دليلا لهذه المسألة. وأما الحديث الثاني الذي يرويه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس فهو كذلك في المسألة أيضا، ويحيى بن أبي إسحاق تابعي جليل، هو حضرمي بصري يروي عن أنس كثيرا، روى هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجنا من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فهذه القصة في حجة الوداع، خرجنا من المدينة إلى مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين، يعني بذلك الصلاة الرباعية كما هو لفظه عند الإسماعيلي في مستخرجه، حتى قال: حتى رجعنا إلى المدينة. فقال يحيى ابن أبي إسحاق: كم أقمتم بها؟ وفي لفظ قال: أقمتم بها شيئا، يعني بذلك مكة، قال: أقمنا بها عشرا، يعني عشرة أيام. ومراد أنس رضي الله عنه هي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المشاعر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته تلك قدم مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي في مكة إلى أن صلى فجر يوم التروية اليوم الثامن، ثم تحول إلى منى، ثم بقي فيها طيلة أعمال الحج. فلما فرغ من حجته صلى الله عليه وسلم غادر مكة صبيحة اليوم الرابع عشر، فهذه عشرة أيام. وهذا هو مراد قول أنس: أقمنا بها عشرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أقاموا بمكة والمشاعر أياما عشرة. فالخلاصة أن المصنف أورد هذين الحديثين لهذه المسألة، وهي مسألة المسافر الذي يقيم في موضع ما، في بلد أو في بر أو نحو ذلك، ويبيت النية إقامة معينة مدة معينة، ينوي بهذه الإقامة يوما يومين ثلاثة أربعة شهرا إلى غير ذلك. فتقدم أن أهل العلم متفقون على أن له القصر في هذا الموضع ولا خلاف بينهم، ولكنهم اختلفوا في مدة الإقامة التي يجوز له فيها القصر، فهل هي مقيدة بزمن أم لا؟ والخلاف بينهم كبير جدا كما ذكرت لكم قبل قليل، وأوصل الأقوال بعض أهل العلم إلى 20 قولا أو أزيد من ذلك. ولعلنا في هذا نقتصر على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك أن المصنف يظهر أنه يميل إلى اختيار شيخه شيخ الإسلام في هذه المسألة. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في هذه المسألة إلى أنه إن نوى إقامة 15 يوما لزمه الإتمام، إن بيت النية في هذا الموضع 15 يوما قال يلزمه أن يتم الصلاة، وما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. ويستدل أصحاب الإمام أبي حنيفة لهذا القول بما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم مكة فنوى الإقامة فيها 15 يوما أتم الصلاة، أخرج هذا غير واحد من أهل العلم. فقالوا هذا دليل على أن ما زاد عن الأيام الأربعة عشر يلزمه أن يتم الصلاة، وما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه إن نوى إقامة أربعة أيام فإنه حينئذ يلزمه الإتمام، وما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. وحجة من وافقهما على هذا القول، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى حكاها صاحب المغني ابن قدامة، حجتهم هو حديث العلاء ابن الحضرمي هذا. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يقيموا بمكة أياما ثلاثة، وكان قد حرم الشارع الحكيم عليهم الإقامة فيها، فدل على أن إقامة ثلاثة أيام إنما تكون في حكم السفر، يكون صاحبها في حكم السفر، فدل على أن هذه المدة هي أقصر مدة يعتبر فيها حكم السفر، فما زاد عنها فإنه لا يدخل صاحبها في حكم المسافر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية حكى بعض أصحابه أنها هي المشهورة عنه، ذهب إلى أنه إن نوى إقامة تزيد على 21 صلاة فإنه يلزمه الإتمام. قال إن نوى أن يقيم في هذا الموضع مدة تزيد على 21 صلاة فإنه يلزمه الإتمام، وما يعادل هذه المدة أو دونها فإنه يقصر الصلاة. وحجته في هذا هو حديث أنس الذي بين يدينا، ولكنه تأوله على لفظ، على تأويل آخر، قال حديث أنس هذا إنما وجهه عندي هو ما فسره حديث ابن عباس وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي في مكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، فلما صلى فجر يوم التروية وهو اليوم الثامن تحول منها إلى منى. قال فهذه 4 أيام، وفي كل يوم 5 صلوات، وصلاته فجر يوم التروية في مكة هي الصلاة التي تزيد على 20 صلاة، فحينئذ إذا كان قد أجمع على إقامة تزيد على هذه الصلوات فإنه يلزمه أن يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجمع على الإقامة في هذا الموضع قطعا، لأن أعمال الحج لا تبدأ إلا في يوم التروية، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة على هذه الرواية 21 صلاة، فإنه قدم إليها صبيحة اليوم الرابع ومكث فيه هذه الأيام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم في اليوم الثامن لما صلى الفجر تحول وانتقل إلى منى، فهذه أيام 4 فيها 20 صلاة، وصلاة الفجر من يوم التروية هذه المتممة 21. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع على الإقامة في مكة هذه المدة، فدل على أن من أقام في موضع ونوى مدة تعادل هذه الصلوات فإنه يقصر الصلاة، وإن كان أزيد فإنه لا يقصر الصلاة بل يلزمه الإتمام. وهذه الرواية هي المشهورة عند كثير من أصحابه المتأخرين، يعني أصحاب أحمد المتأخرين رحمهم الله تعالى، ورجحها صاحب المغني الحافظ ابن قدامة، وحكى بعض أصحابه رواية، حكى عنه رواية أخرى حكاها صاحب الإنصاف وقال إنها هي المذهب، وقال إن المروي عن أحمد في هذا هو أنه إن نوى إقامة تزيد على 20 صلاة، نوى إقامة تزيد على 4 أيام أي تزيد على 20 صلاة فإنه يلزمه حينئذ الإتمام، وإن نوى إقامة 4 أيام فأدنى فإنه يقصر الصلاة. هاتان الروايتان هما المشهورتان عن الإمام أحمد في مذهبه رحمه الله، ويظهر أن الفرق بين هاتين الروايتين عنه إنما هو في صلاة واحدة، ففي الرواية الأولى قال إن نوى إقامة تزيد على 21 صلاة، وفي الرواية الثانية قال إن نوى إقامة تزيد على 20 صلاة، فظهر أن الفرق بينهما هو في صلاة واحدة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح في اليوم الرابع الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فإن أهل العلم متفقون على أن النبي قدم مكة صبيحة اليوم الرابع، ولكنهم اختلفوا هل صلى فيها الصبح أم لا، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، ومنشأ الخلاف بينهم في هذه الصلاة إنما هو راجع لاختلاف ألفاظ حديث ابن عباس الذي ورد في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في بعض ألفاظه عند مسلم في الصحيح أنه قال صلاها بذي طوى، وذو طوى واد يقال إنه قبل مكة بقليل فهو خارج مكة. وهذه الرواية خرجها مسلم في صحيحه من طريق معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء عن ابن عباس بهذا اللفظ. فعلى هذا سيكون صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 20 صلاة، على هذا اللفظ فيكون النبي صلى في مكة 20 صلاة. في اليوم الرابع صلى 4 فروض، وفي اليوم الخامس والسادس والسابع صلاها تامة، ثم في الثامن صلى الفجر قبل أن يغادر، فهذه 20 صلاة. ففي ظني أن هذا هو وجه الرواية الأولى، أن هذا هو وجه الرواية المحكية عن أحمد أنه قال إن زاد عن 20 فإنه يتم الصلاة، كأنه أخذ بهذه الرواية. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بالبطحاء، كذلك خرجها أيضا مسلم في الصحيح من طريق شعبة عن أيوب بالإسناد السالف قال صلاها بالبطحاء، وتأولها بعض أهل العلم أنها بطحاء مكة، فحينئذ يكون قد صلى صبح هذا اليوم في مكة، فعليه يكون عدد ما صلاه في مكة 21 صلاة، فلعل هذه أيضا هي وجه الرواية الأخرى عن أحمد. وعلى كل فالمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها خارج مكة، صلاها في هذا الوادي، دليله هو حديث ابن عمر عند الشيخين أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى صلاة الصبح ثم دخلنا مكة، وفي لفظ قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى ثم بعد أن صلى الصبح دخل مكة نهارا، فهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح خارج مكة، فعليه يكون قد صلى في مكة 20 صلاة، 20 صلاة. وهذا هو وجه الرواية التي تروى عن أحمد، وحكى صاحب الإنصاف أنها هي المذهب. هذا هو وجه هذه الرواية، وهو أن من صلى في هذا في الموضع 20 صلاة نوى بذلك أن يصلي فيه 20 صلاة فإنه يقصر، وما زاد فإنه يلزمه الإتمام. وعلى كل هذه هي مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وهناك أقوال كثيرة لا تحصى كما ذكرت قبل قليل، ربما تزيد على 20 قولا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قولا غير هذه الأقوال، فذهب إلى أن المعتبر في الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر هو العرف، فمتى أقام في موضع ما إقامة عرفية يصدق عليها وصف الإقامة فإنه بهذا لا يجوز له الترخص برخص السفر، ومتى أقام فيه إقامة لا تسمى عند الناس إقامة عرفية فإنه يجوز له الترخص برخص السفر، فجعل مناط هذه الإقامة هو العرف. قال التعليل هو أنه لم يرد في السنة عنه صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل لهذا، فقد ثبت عنه أنه أقام في تبوك 20 يوما كما سيأتيك من حديث أنس، وثبت أنه أقام عام الفتح 19 يوما، وثبت أنه أقام في مكة كما ترى 4 أيام إلى غير ذلك. فلما اختلفت ألفاظ النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وآية القصر مطلقة، فإن الله أباح لكل من ضرب في الأرض أن يقصر الصلاة، دل على أن هذه الآية على إطلاقها ولا يجوز تقييدها إلا بنص صريح يعتمد عليه. فإذا قام دليل صحيح من السنة يدل على تقييد هذه الآية فإنه يعمل به، وإلا فإنها تبقى على إطلاقها، والضابط في هذا هو العرف، فمتى أقام إقامة عرفية يسميها الناس في زمنهم على اختلاف أزمانهم يسمونها إقامة فإنه حينئذ لا يجوز له الترخص، وإذا أقام إقامة لا تسمى إقامة في عرف الناس فإنه يجوز له الترخص برخص السفر، ومن ذلك قصر الصلاة. فجعل المناط هنا هو العرف، هو عرف الناس. واختار هذا القول جماعة من أهل العلم، منهم تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، ومنهم الإمام ابن المجدد محمد بن عبد الوهاب، الإمام عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، ولا شك أنه عالم جليل من أئمة هذه الدعوة المباركة، فإنه حامل لواء هذه الدعوة بعد وفاة أبيه رحمة الله عليهما، وتخرج به علماء كبار رحمه الله. ومنهم كذلك العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه، ومنهم كذلك تلميذه العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه مجمعين. فكلهم ذهبوا إلى هذا القول، كلهم ذهبوا إلى ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة، ولعل هذا هو الأقرب في هذه المسألة، لأن النصوص كما ترى ليس فيها ما يدل، يعني نصوص السنة ليس فيها ما يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدها بزمن معين، فدل على أن المرجع في هذا هو العرف، فمتى سمي مقيما في عرف الناس فإنه بهذا ينقطع حكم السفر في حقه، ومتى سمي مسافرا فإنه يجوز له الترخص برخص السفر، غير أنه ينتبه لأمر هام في ذلك المسافر الذي يقيم في موضع تقام فيه الصلاة، كحال المسافرين الذين يقيمون في الأمصار بين الناس، فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة برخصة القصر والناس يصلون هذه الصلاة جماعة، فإذا كانت تقام الجماعة في هذا المصر أو في هذا البلد فحينئذ يجب عليه حضور هذه الجماعة، أعني إن كان ذكرا، لأنه مأمور بحضور هذه الجماعة، فالقصر رخصة وحضور الجماعة في حقه واجب، فيقدم هذا الواجب على هذه الرخصة. أما إن كان قد أقام في موضع ليس فيه جماعة يقيمون هذه الصلاة فهنا له أن يترخص بهذه الرخصة ما دام أنه لم يصدق عليه اسم الإقامة العرفية. هذا ما يتعلق بالأقوال في هذه المسألة، وظاهر صنيع المصنف كما ذكرت لك قبل قليل أنه يختار ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة، ظاهر صنيعه حين استفتح هذين الحديثين بحديث العلاء بن الحضرمي الذي يدل على أن من أقام 4 أيام يلزمه الإتمام، ثم أتبعه بحديث أنس الذي فيه دلالة بظاهر لفظه على أن النبي أقام 10 أيام يقصر الصلاة، إنما ظاهر صنيعه يدل على أنه يشير إلى أن هذه النصوص ليست صريحة في تحديد المدة، فذهب إلى ما اختاره شيخه في هذه المسألة، أعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود: أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقام 19. وعنده من رواية ابن إسحاق: أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي: اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود، وقال: غير معمر لا يسنده.
نعم. لما فرغ رحمه الله من النصين السالفين اللذين أراد أن يستدل بهما للمسألة السالفة، وهو المسافر الذي يقيم في موضع ما ويجمع إقامة مدة معينة انتقل إلى هذين الخبرين، إلى حديث ابن عباس في قصة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، وإلى حديث جابر في قصة إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما. وأراد أن يستدل بهما للمشهور عن أحمد في حق المسافر الذي يقيم في موضع ما ولا يجمع إقامة مدة معينة. فالحديثان الأولان إنما هما في حق المسافر الذي يقيم في موضع ويجمع الإقامة، ينوي مدة معينة، ينوي يومين، ينوي ثلاثة، ينوي أربعة، يبيت النية. فالحديثان الأولان إنما هما في هذه المسألة كما تقدم، وهذان النصان إنما هما في مسألة أخرى، وهي في ذلك المسافر الذي يقيم أيضا في موضع لكنه لا يجمع إقامة مدة معينة، فمتى انقضت حاجته غادر هذا الموضع، كأن يسافر إلى بلد لتنجيز حاجة وينوي أنه متى انقضت هذه الحاجة رجع إلى بلده، وليس في نيته أياما معينة. أو يسافر للعلاج مثلا وينوي أنه متى شفي رجع إلى بلده ولا يعلم متى تنقضي مدة علاجه. أو ربما يحبس في موضع ما، كأن يحول بينه وبين رجوعه إلى بلده عذر أو مانع أو نحو ذلك، كما حصل لابن عمر في أذربيجان حين حصر فيها، حبسه الثلج فيها 6 أشهر، فبقي في تلك البلدة يقصر هذه المدة الطويلة. فالمقصود أنه إن لم يبيت نية معينة إقامة معينة فهذان النصان إنما هما لبيان هذه المسألة. فالمصنف أورده للمشهور عن أحمد في هذا أن له أن يقصر أبدا ما دام أنه لم يستوطن هذا المكان أو أن يقيم فيه إقامة مطلقة، ولو طالت هذه المدة، ولو كانت شهورا، ولو كانت سنينا، فما دام أنه لم يبيت إقامة، لم ينوي إقامة معينة، وهو يريد أن يرجع إلى بلده متى فرغ من حاجته، فإنه حينئذ يجوز له القصر أبدا. ووجه الاستدلال بهذين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حين سافر في مواضع مددا مختلفة، أقام مثلا في عام الفتح أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة كما هو لفظ حديث ابن عباس على الصحيح من ألفاظه عند البخاري وغيره، وأقام كذلك في تبوك في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في الحديث السالف في حديث أنس في مكة 4 أيام يقصر الصلاة قبل أن يتجه إلى منى. فلما اختلفت هذه المدد وكلها في موضع لم يبيت النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة فيها، دل على أن للمسافر أن يقصر أبدا ما دام أنه لم يستوطن هذا الموضع ولم يبيت الإقامة المطلقة. وهذا القول هو مذهب الجمهور، هو مذهب الإمام أحمد كما ذكرت لك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم أجمعين لهذه النصوص. وخالف الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في أحد أقواله، فذهب إلى أنه إنما يقصر إلى 17 يوما، فإن قام فيها 17 يوما فما يزيد عليها يجب عليه الإتمام، وما دونها إنما يقصر الصلاة. وحجته في هذا هو بعض ألفاظ حديث ابن عباس، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال أن ابن عباس قال أقمنا بمكة 17 يوما، فنحن إذا أقمنا فيها 17 يوما قصرنا الصلاة، وإذا زدنا أتممنا. قال هذا دليل على أن من أقام إلى 17 فإن له أن يقصر الصلاة، وما يزيد فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. ويروى عنه رواية أخرى وهو أنه إن أقام 18 يوما، حكاها الحافظ ابن حجر في الفتح أو غيره، قال إن أقام إلى 18 لزمه الإتمام. وكأن مستنده في هذا هو حديث عمران، فإنه ورد في بعض ألفاظه أن النبي أقام عام الفتح 18 يوما يقصر الصلاة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث عمران بن حصين ضعيف، أخرجه أبو داود وغيره. ويذكر بعض أصحابه أن له رواية أو أن له قولا آخر يوافق فيه جمهور أهل العلم، وهو أنه يقصر الصلاة أبدا، حكاها النووي أو غيره رحمهم الله. فالخلاصة في هذا أن الصواب في هذه المسألة أنه إن أقام هذه الإقامة التي لم يجمع فيها على مدة معينة فإن له القصر أبدا، لكن بشرط أن لا يكون في نيته الاستيطان وأن لا يكون في نيته الإقامة المطلقة. وهكذا يشترط في حق الرجل أن لا يكون في موضع تقام فيه صلاة الجماعة، فإن كان في موضع تقام فيه صلاة الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة إذا كانت الجماعة تصليها تماما، ولا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة ويترك الواجب عليه. ومنه يظهر أن قول شيخ الإسلام في المسألة هذه هو قوله في المسألة السالفة، وهو أن له القصر ما دام أن هذه الإقامة يصدق عليها اسم الإقامة عرفا. فالخلاصة في هاتين المسألتين أن المقيم في موضع ما، أن المسافر الذي يقيم في موضع ما سواء نوى إقامة مدة معينة أو لم ينوي، ما دام أنه لم يستوطن أو لم ينوي إقامة مطلقة أن له القصر ما دام أن هذه الإقامة تسمى إقامة عرفية. هذا هو خلاصة مذهب شيخ الإسلام في هاتين المسألتين رحمه الله تعالى. وأما حديث ابن عباس الذي ذكر المصنف رحمه الله بعض ألفاظه فليس فيه دلالة صريحة للقول بأن أقصى مدة هي 19، ذلك أن النبي إنما أقام في هذا الموضع إقامة ليست عن قصد، إنما وقعت اتفاقا له، إنما وقعت مصادفة له صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه أقام في تبوك أياما أكثر من هذه الأيام، أقام 20 يوما. وأصح الألفاظ الواردة في حديث ابن عباس هو ما خرجه البخاري في الصحيح أنه أقام 19 يوما، وأما بقية الألفاظ فإنها ضعيفة، من رواه بلفظ 17 فهي رواية ضعيفة، ومن رواه بلفظ 15 وهو محمد بن إسحاق كذلك رواية ضعيفة، والصواب هي ما احتج به الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه، هي رواية علي، هي رواية ابن المبارك عبد الله بن المبارك، ورواية أبو شهاب الحناط عن عاصم بن سليمان الأحول، وهكذا رواه أبو معاوية الضرير عند الترمذي بلفظ 19، ورواه أيضا ابن زياد عبد الواحد بن زياد عند ابن ماجة، وهكذا غيرهم. فالمحفوظ من ألفاظه أنه بلفظ 19، أما 17 فغير محفوظ على الصواب من أقوال أهل العلم. وهكذا 15 التي أتى بها محمد بن إسحاق قال أقام بها 15 يوما، هذه غير محفوظة، والصواب أن ابن إسحاق يرويه مرسل، إنما يرويه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان حكم هذه الألفاظ. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع، الصحيح كتاب تقصير الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله أبواب التقصير، ثبتت هذه الترجمة للمستملي وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
نعم، موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، هو شيخ البخاري، هو أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وحصين هو ابن عبد الرحمن، فهذا هو إسناد حديث ابن عباس. الذي مر بنا قبل قليل في شرح المحرر في مسألة المقيم الذي يقيم ولا يجمع إقامة مدة معينة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
نعم، هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة. قال: نحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، يعني قصرنا الصلاة، وإذا زدنا أتممنا. ومذهبه إنما هو في المسألة الأولى في حق ذلك المقيم الذي يقيم في موضع وينوي به إقامة مدة معينة، فهذا هو أحد الأقوال في تلك المسألة. وذكرت لكم قبل قليل في شرح المحرر أن الأقوال فيها كثيرة تزيد على 20 قولا، فهذا هو أحدها. فابن عباس ذهب إلى أنه إن نوى 19 يوما فإنه يجوز أن يقصر الصلاة، وإن زاد فإنه لا يقصر الصلاة، أخذا بفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين أقام في مكة عام الفتح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا.
نعم، تقدم قبل قليل أن هذا الحديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، فإذا ظهر لنا أن الحديثين في واقعتين، فحديث ابن عباس إنما هو عام الفتح، والثاني حديث أنس إنما هو في حجة الوداع. والنبي خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم في آخر ذي القعدة، لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فهذه المدة هي مدة سيره من المدينة إلى مكة على ظهور الإبل صلى الله عليه وسلم. وكان معه أمة من الناس كما قال جابر، قال: فلما خرجنا على، يعني استوت الناقة على البيداء بعد أن أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، قال: فعن يمينه أمة لا تحصى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شماله أمة لا تحصى مد البصر، ومن أمامه أمة لا تحصى، ومن خلفه أمة لا تحصى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، وحفظ لنا حجته جماعة من الصحابة. وأشهر الأحاديث وأتمها هو حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأيت رواها أنس بلفظ مختصر، ورواها ابن عباس كما تقدم، ورواها غير واحد، وهكذا عائشة وجماعة من الصحابة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما جاء في التقصير، تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا، وقصرتها بالتشديد تقصيرا، وأقصرتها إقصارا، والأول أشهر في الاستعمال.
نعم، يعني عند علماء اللغة فالأول هو الأشهر وهو الأفصح، تقول قصرت الصلاة ولا تقول قصرت أو أقصرت، مع أنها كلها عند علماء اللغة تعد لغة صحيحة، لكن الأشهر والأفصح هو على الضبط الأول، قصرت الصلاة بالتخفيف. نعم.
والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ألا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري: في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية.
نعم، هذه أقوال أهل العلم في حكم القصر في حق من نوى سفرا غير سفر الطاعة، كأن يسافر مثلا للنزهة أو يسافر لغير ذلك، أو ربما يكون سفره سفر معصية. اختلفت أقوالهم في هذا، فهم متفقون على أن من سافر سفر طاعة وسفر قربة أو سفر منفعة دنيوية أنه يجوز له القصر. واختلفوا في حق ذلك الذي يسافر لأجل النزهة مثلا، أو يسافر لمعصية عياذا بالله، فهذه محل خلاف عند أهل العلم. نعم.
قوله: وكم يقيم حتى يقصر، في هذه الترجمة إشكال، لأن الإقامة ليست سببا للقصر ولا القصر غاية للإقامة. قال الكرماني: وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها. وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغيات بالقصر وحاصله كم يقيم مقصر. وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم، أي حتى يسمى مقيما، فانقلب اللفظ أو حتى هنا بمعنى حين، أي كم يقيم حين يقصر. وقيل فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. قوله عن عاصم: هو ابن سليمان. وحسين بالضم هو ابن عبد الرحمن. قوله
عاصم ابن سليمان الأحول هو الذي دار عليه حديث ابن عباس الذي مر بنا قبل قليل في شرح المحرر، وهو الذي وقع عليه الاختلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة، فروى بعض الرواة عنه وقال 19 يوما، وهذه هي رواية علي بن عبد الله بن المبارك ورواية أبي شهاب الحناط، وكلا الروايتين عند البخاري في الصحيح، وكذلك هي رواية أبي معاوية الضرير عند الترمذي، وهي كذلك رواية عبد الواحد بن زياد عند ابن ماجه، كلهم رواه بهذا اللفظ أنه أقام فيها 19 يوما صلى الله عليه وسلم، يعني يقصر الصلاة. ورواه أبو عوانة الوضاح واختلف عليه في لفظه، رواه عن عاصم بن سليمان واختلف عليه، فبعض الرواة عنه رواه بمثل رواية الأكثر عن عاصم، وبعضهم قال 17 يوما وهو لوين وغيره عند البيهقي وغيره قال 17 يوما، لكن هذا غير محفوظ. ورواه محمد بن إسحاق من وجه آخر، روى الحديث من وجه آخر وهو صاحب السيرة المعروف المطلبي، فقال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة 15 يوما. كل هذه الألفاظ إنما هي في مدة إقامته عام الفتح. أما رواية محمد بن إسحاق فقد نص كثير غير واحد من أهل العلم ومنهم البيهقي، وهكذا أبو داود نص على أن المحفوظ عنه إنما هو مرسل، إنما يرويه عن الزهري عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه ابن عباس، وعليه فلا حجة في روايته. وأما رواية من رواه بلفظ 17 فالصواب أنها ليست محفوظة، المحفوظ هو ما احتج به الإمام أبو عبد الله، ولهذا نجد أن الإمام أبو عبد الله انتقى من هذا الحديث أصح ألفاظه، وهي رواية عبد الله بن المبارك وحسبك به رحمه الله في الحفظ والإتقان، وقد تابعه أبو شهاب الحناط كذلك عند البخاري في الصحيح، وهكذا تابعه كما سمعت قبل قليل تابعه عبد الواحد بن زياد وتابعه أبو معاوية الضرير، فدل على أن هذا هو المحفوظ عن عاصم بن سليمان في مدة إقامته عام الفتح صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله 19 أي يوما بليلته. زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده بمكة، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ 17 بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عبال بن منصور عن عكرمة 19، كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي. ولأبي داود أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين.
نعم. هذا الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل في شرح المحرر أن الإمام أبا عبد الله الشافعي احتج به في أحد أقواله للمسألة، حديث عمران، ولكنه حديث ضعيف. حديث عمران إنما هو من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو معروف سيء الحفظ جدا، يرويه عن أبي نضرة عن عمران بهذا اللفظ، وقد خالف الحفاظ من رواية ابن عباس وهي أنها 19، خالفهم في يوم واحد. فأصح الروايات الواردة في مدة إقامته عليه الصلاة والسلام عام الفتح هي 19 يوما. نعم.
وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال سبعة عشرة حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما. وأما رواية 15 فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك.
أما رواية ابن إسحاق فهي من رواية التي فيها ذكر 15 وقد وصلها قال عن ابن عباس، فهي عند أبي داود من رواية محمد بن مسلمة عنه، ورواها محمد بن إسحاق ولم يصرح فيها بالسماع وهو مشهور بالتدليس. وقد رواها جمع من الرواة عن محمد بن إسحاق ذكرهم الإمام أبو داود رحمه الله، ومنهم عبده بن سليمان، وقالوا عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وكأنه يشير إلى أن هذا هو المحفوظ من حديث محمد بن إسحاق. وهكذا الإمام البيهقي أشار إلى هذا، قال أيضا رواه يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق وجعله مرسلا. فالصواب من رواية محمد بن إسحاق أنها مرسلة، أنه يرويها مرسلة. وحديث ابن عباس عند البخاري موصول، والموصول هو العمدة، هو الذي يحتج به في هذه المسألة. أما رواية عراك بن مالك التي أشار إليها الحافظ رحمه الله وقال إنها عند النسائي بلفظ أيضا 15، فقد كذلك رويت من طريقه مرة أخرى بإسناد مرسل أيضا حكاها البيهقي أيضا. فالخلاصة في هذا أن أصح الألفاظ وفق قواعد النقد هي ما اختاره من الروايات الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وأودعها في صحيحه، وهي لفظ 19. نعم.
قال رحمه الله وإذا ثبت.
ولهذا نجد أنه أعرض عن هذه الروايات مع أنه خرج بعضها خارج الصحيح، مع أن له لبعضها إسنادا خارج الصحيح، ولكنه لما أراد أن يخرج بالصحيح هذا الحديث خرجه على اللفظ المحفوظ، فأتى إلى لفظ عبد الله بن المبارك وأتى إلى لفظ أبي شهاب الحناط وأودعه في صحيحه، ليشير إلى أن هذا هو المحفوظ من ألفاظ حديث ابن عباس وهو كذلك، وما بقي فإنه أعرض عنه في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17 فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها 15.
نعم. هذا تجوز. بعض أهل العلم ربما ذهبوا إلى هذا لأجل ألا يخطئ الرواة، والصواب أنها مرسلة، هكذا قال البيهقي وهكذا أومأ أبو داود في سنن رحمه الله، بل إنه كما ذكرت لك قبل قليل ذكر أن عددا من الرواة رواه عن محمد بن إسحاق وجعلوه مرسلا، والمرسل لا حجة فيه ولا سيما في مقابلة الموصول. نعم.
واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 15 لكونها أقل ما ورد.
نعم. يعني في المسألة الأولى التي مرت بنا في المحرر، وبحق ذلك المسافر الذي يقيم في موضع ويجمع إقامة مدة معينة، فتقدم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وهكذا هو مذهب سفيان الثوري أنه إن أجمع إقامة مدة 15 يوما فإنه يتم، كأن هذا الخبر هو أحد النصوص التي يستدل بها أصحاب هذا القول رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده في من لم يجمع الإقامة.
نعم. يعني في من لم يجمع إقامة، وتقدم أن هذا هو أحد أقواله في المسألة رحمه الله، عملا بحديث عمران الذي فيه أنه أقام 18 عام الفتح. نعم.
فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أجمع الإقامة في أول الحال على 4 أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أولا. وحجته حديث أنس رضي الله عنه الذي يليه. قال رحمه الله: قوله فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا، ظاهره أن السفر إذا زاد على 19 لزم الإتمام، وليس ذلك المراد. وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه إذا سافرنا فأقمنا في موضع 19، ويؤيده صدر الحديث وهو قوله أقام. وللترمذي من وجه آخر عن عاصم: فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قوله في حديث أنس: خرجنا من المدينة، في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج.
نعم، وهذه الزيادة هامة تفسر المراد بخروجه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، وهو أنه خرج إلى مكة لحجة الوداع، وليس الحديث في قصة عام الفتح، في فتح مكة. فظهر لنا أن حديث ابن عباس إنما هو في فتح مكة، وحديث أنس إنما هو في حجة الوداع، وبينهما فرقنا.
قوله فكان يصلي ركعتين ركعتين، في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس إلا في المغرب. قوله أقمنا بها 10، لا يعارض ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع. وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 الحديث. ولا شك أنه خرج من مكة صبح 14، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها 10 أيام، 10 أيام بلياليها كما قال أنس.
نعم، يعني يفهم منه أن أنس رضي الله عنه لما سأله يحيى بن أبي إسحاق كم أقمتم، وفي لفظ قال أقمتم بها شيئا، أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومقامه في المشاعر، يعني في منى، في عرفة، في مزدلفة، ثم في عودته إلى منى، إلى أن غادر مكة بعد أن فرغ من أعمال الحج كما رأيت. فالحديث النصوص متفقة على أن النبي قدم مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل إليها صبيحة اليوم الرابع. وتقدم أن أهل العلم اختلفوا هل صلى فيها الصبح أم لا، وأن المحفوظ أنه إنما صلىها خارج مكة. واتفقوا أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما غادر مكة صبيحة اليوم 14 بعد أن فرغ من أعمال الحج عليه الصلاة والسلام، فهذه أيام 10. فهذا معنى قول أنس أقمنا بها 10، أقمنا في مكة وفي المشاعر. أما الإمام أحمد حين احتج بحديث أنس لقوله في حق المسافر الذي يقيم في موضع ويجمع إقامة معينة، إنما احتج به في مدة إقامته في مكة فحسب. قال: وجهه عندي هو ما فسره حديث ابن عباس أن النبي قدم صبيحة، وهكذا حديث جابر أن النبي قدم صبيحة اليوم 4 وخرج من مكة إلى منى بعد أن صلى الصبح يوم التروية في اليوم 8، فهذه أيام 4 فيها 20 صلاة، وفجر يوم التروية هذه 21 صلاة، فرق بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: وتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء، لأنه خرج منها في اليوم 8 فصلى الظهر بمنى. ومن ثم قال الشافعي إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 4 أيام، وقال أحمد 21 صلاة. وأما قول ابن رشيد أراد البخاري
رشيد.
وأما قول ابن رشيد أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس، لأن إقامة 10 داخل في إقامة 19، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر، لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين.
نعم. والصواب أنهما قصتان، كلام ابن رشيد فيه بعد وفيه تكلف. فحديث أنس كما تقدم إنما هو في حجة الوداع، في مقامه في مكة حجة الوداع، وذاك حديث ابن عباس إنما هو في مقامه عام الفتح.
قال رحمه الله: والحق أنهما مختلفان، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينوي الإقامة بل كان مترددا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل. والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما كان الأصل في المقيم الإتمام فلما لم يجي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي. وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها، لأن منى وعرفة ليس من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها، لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة، لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة، لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد والله أعلم. وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته 4 أيام مقيمة، وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك.
نعم، أحمد له رواية في هذا كما تقدم في شرح المحرر، حكاها صاحب المغني، قال إن أجمع إقامة 4 أيام فإنه أتم، يلزمه الإتمام. هذه رواية ثالثة عنه، لكن ليست مشهورة عند أصحابه، وهو مذهب كما تقدم مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي، ومذهب مالك أيضا في إحدى الروايتين عنه، وهي أصح الروايتين عند أصحابه رحمة الله عليه أجمعين، عملا بحديث العلاء كما تقدم. حجتهم هو حديث العلاء بن الحضرمي مقتل المهاجر بعد قضاء نسكه 3.
قال الإمام البخاري رحمه الله:
بارك جزاك الله خيرا، شكر الله لكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر. وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. متفق عليه. وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لا يزال المصنف أبو عبد الله الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله يريد النصوص والأحاديث الواردة في قصر الصلاة، وأورد هذين النصين: حديث العلاء بن الحضرمي، والذي عقبه أوردهما ليستدل بهما لمسألة حكم قصر الصلاة في حق المسافر الذي يقيم في موضع ما وينوي الإقامة فيه مدة معينة، يجمع على أن يقيم في هذا الموضع زمنا معينا، كأن يسافر من بلده إلى بلد آخر لزيارة قريب وينوي الإقامة في ذلك البلد أياما 3، يجمع إقامته أياما 3، أو ينشئ سفرا من بلده إلى مكة لأداء العمرة مثلا ثم يمر بالمدينة فيجمع الإقامة فيها يومين مثلا، أو يسافر مثلا إلى موضع ليس ببلد كأن يسافر للنزهة مثلا ينتهي به المسير إلى غدير وإلى مكان مخضر فيعجبه هذا الموضع ثم ينزل فيه وينوي الإقامة فيه مثلا أياما معينة. فهذه هي مسألة هذين الحديثين، فالمصنف أورد هذين ليستدل بهما لحكم القصر في هذا الموضع، هل يجوز له أن يقصر الصلاة أم لا يجوز له، وإذا كان كذلك فمتى تنتهي مدة الإقامة التي يجوز له فيها الترخص برخص السفر. وأهل العلم متفقون مجمعون رحمهم الله على أن من أقام في موضع ما أن له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك قصر الصلاة، فلا خلاف بينهم في هذا لأنه يعد مسافرا، وهذه الإقامة لا تخرجه عن حد السفر. وإنما الخلاف بينهم في مدة هذه الإقامة التي يجوز له فيها الترخص برخص السفر ومن ذلك قصر الصلاة، وهذه هي مسألة هذين الحديثين، والخلاف بينهم واسع جدا. وحكى الحافظ النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن أهل العلم أكثر من 20 قولة، وهكذا حكاه غيره، ولعل منشأ الخلاف بين أهل العلم هو عدم وجود نص صريح في السنة يدل لهذه المسألة، فمن ذلك أو لأجل ذلك نشأ هذا الخلاف بينهم. وقبل أن ننظر في حكاية مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ونقتصر على مذاهب الأئمة الأربعة وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يحسن بنا أن ننظر في مفردات هذين النصين لأجل أن تظهر لنا دلالتهما لهذه المسألة. فالنص الأول هو حديث العلاء ابن الحضرمي، والعلاء ابن الحضرمي هذا صحابي مقل لم يخرج له الإمام البخاري سوى هذا الحديث فيما حكاه الحافظ ابن حجر وغيره، وهو عبد الله بن عماد الحضرمي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه هذا الحديث وربما أحاديث أخرى لكنها ليست في الصحيح. ويذكر المؤرخون وأهل السير أن النبي ولاه البحرين صلى الله عليه وسلم، وعلى كل فهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أدرك خلافة أبي بكر ثم توفي في خلافة عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكث المهاجر بعد الفراغ، وفي لفظ بعد قضاء نسكه، ثلاثا. والمراد بذلك مكثه في مكة، والمهاجر يراد به من هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، فهذا هو المراد بالمهاجر في هذا الحديث. والمراد بالمكث هنا هو الإقامة كما هو لفظه عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. والمراد بالنسك هنا هي أعمال الحج والعمرة، وقوله ثلاثا أي ثلاثة أيام. والمراد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمهاجر الإقامة في مكة أكثر من هذه الأيام الثلاثة، ذلك أن الله حرم على المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هاجروا من مكة أن يستوطنوها بعد الهجرة وأن يعودوا إليها، فدل هذا الحديث لهذه المسألة. ووجه الاستدلال أن النبي رخص له رخص لهؤلاء المهاجرين الإقامة فيها أياما ثلاثة، وما زاد فإن هذا يحرم عليهم، فدل على أن إقامة هذه المدة لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر، فيكون بهذا مسافرا يترخص برخص السفر، لأنه لو كان مقيما الإقامة العرفية لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة فيها، ذلك أن الله حرم عليهم استيطان مكة بعد هجرتهم منها إلى المدينة. والحكمة من تحريم الإقامة بمكة في حق المهاجرين الذين هاجروا منها هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مؤازرته ومواساته، ولا يتأتى هذا إلا بالسكنة معه في المدينة عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم متفقون على أن الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكة بعد هجرتهم منها، ولكنهم اختلفوا هل هذا الحكم عام يعني قبل الفتح وبعده، أم هو إنما ينتهي إلى زمن الفتح. فحكى القاضي عياض رحمه الله لأهل العلم في هذه المسألة قولين. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكم عام، يعني في حق المهاجرين الذين هاجروا من مكة، أنه عام سواء كانت هذه الإقامة بعد فتح مكة أو قبل فتح مكة لعموم اللفظ، فظاهر اللفظ أنه عام، وحكى أن هذا هو قول الجمهور. وحكى قولا آخر، وهكذا حكاه الحافظ النووي والحافظ بن حجر، حكوا قولا آخر لأهل العلم، وهو أن الحكم إنما انتهى بفتح مكة، فبعد ذلك يباح لهم الرجوع إلى مكة وإلى استيطانها. ورجحه الحافظ بن حجر في شرحه على الصحيح، وهكذا الحافظ النووي في شرحه على مسلم. وعلى كل، فمسألة هذا الحديث ظاهرة، وهو أن المصنف أورده لهذه المسألة، وهو أن من أقام ثلاثة أيام في موضع ما فإنه بهذه الإقامة لا يخرج عن حكم المسافر، فأصبح دليلا لهذه المسألة. وأما الحديث الثاني الذي يرويه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس فهو كذلك في المسألة أيضا، ويحيى بن أبي إسحاق تابعي جليل، هو حضرمي بصري يروي عن أنس كثيرا، روى هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجنا من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فهذه القصة في حجة الوداع، خرجنا من المدينة إلى مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، يعني بذلك الصلاة الرباعية كما هو لفظه عند الإسماعيلي في مستخرجه، حتى رجعنا إلى المدينة. فقال يحيى ابن أبي إسحاق: كم أقمتم بها؟ وفي لفظ قال: أقمتم بها شيئا، يعني بذلك مكة، قال: أقمنا بها عشرا، يعني عشرة أيام. ومراد أنس رضي الله عنه هي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المشاعر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته تلك قدم مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي في مكة إلى أن صلى فجر يوم التروية اليوم الثامن، ثم تحول إلى منى، ثم بقي فيها طيلة أعمال الحج، فلما فرغ من حجته صلى الله عليه وسلم غادر مكة صبيحة اليوم الرابع عشر، فهذه عشرة أيام. وهذا هو مراد قول أنس: أقمنا بها عشرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أقاموا بمكة والمشاعر أياما عشرة. فالخلاصة أن المصنف أورد هذين الحديثين لهذه المسألة، وهي مسألة المسافر الذي يقيم في موضع ما في بلد أو في بر أو نحو ذلك، ويبيت النية إقامة معينة مدة معينة، ينوي بهذه الإقامة يوما يومين ثلاثة أربعة شهرا إلى غير ذلك. فتقدم أن أهل العلم متفقون على أن له القصر في هذا الموضع ولا خلاف بينهم، ولكنهم اختلفوا في مدة الإقامة التي يجوز له فيها القصر، فهل هي مقيدة بزمن أم لا. والخلاف بينهم كبير جدا كما ذكرت لكم قبل قليل، وأوصل الأقوال بعض أهل العلم إلى 20 قولا أو أزيد من ذلك. ولعلنا في هذا نقتصر على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمهم الله وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك أن المصنف يظهر أنه يميل إلى اختيار شيخه شيخ الإسلام في هذه المسألة. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في هذه المسألة إلى أنه إن نوى إقامة 15 يوما لزمه الإتمام، إن بيت النية في هذا الموضع 15 يوما قال يلزمه أن يتم الصلاة، وما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. ويستدل أصحاب الإمام أبي حنيفة لهذا القول بما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم مكة فنوى الإقامة فيها 15 يوما أتم الصلاة، أخرج هذا غير واحد من أهل العلم. فقالوا هذا دليل على أن ما زاد عن الأيام 14 يلزمه أن يتم الصلاة، وما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه إن نوى إقامة 4 أيام إن نوى إقامة 4 أيام فإنه حينئذ يلزمه الإتمام، وما دون ذلك فإنه يقصر الصلاة. وحجتهما وحجة من وافقهما على هذا القول، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى حكاها صاحب المغني ابن قدامة، حجتهم هو حديث العلاء ابن الحضرمي هذا. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يقيموا بمكة أياما 3، وكان قد حرم عليهم وكان قد حرم الشارع الحكيم عليهم الإقامة فيها، فدل على أن إقامة 3 أيام إنما تكون في حكم السفر، يكون صاحبها في حكم السفر، فدل على أن هذه المدة هي أقصر مدة يعتبر فيها حكم السفر، فما زاد عنها فإنه لا يدخل صاحبها في حكم المسافر. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية حكى بعض أصحابه أنها هي المشهورة عنه، ذهب إلى أنه إن نوى إقامة تزيد على 21 صلاة فإنه يلزمه الإتمام. قال إن نوى أن يقيم في هذا الموضع مدة تزيد على 21 صلاة فإنه يلزمه الإتمام، وما يعادل هذه المدة أو دونها فإنه يقصر الصلاة. وحجته في هذا هو حديث أنس الذي بين يدينا، ولكنه تأوله على لفظ على تأويل آخر، قال حديث أنس هذا إنما وجهه عندي هو ما فسره حديث ابن عباس وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة اليوم 4 من شهر ذي الحجة، وبقي في مكة اليوم 4، 5، 6، و7، فلما صلى فجر يوم التروية وهو اليوم 8 تحول منها إلى منى. قال فهذه 4 أيام وفي كل يوم 5 صلوات، وصلاته فجر يوم التروية في مكة هي الصلاة التي تزيد على 20 صلاة، فحينئذ إذا كان قد أجمع على إقامة تزيد على هذه الصلوات فإنه يلزمه أن يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجمع على الإقامة في هذا الموضع قطعا، لأن أعمال الحج لا تبدأ إلا في يوم التروية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة على هذه الرواية 21 صلاة، فإنه قدم إليها صبيحة اليوم الرابع ومكث فيه هذه الأيام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم في اليوم الثامن لما صلى الفجر تحول وانتقل إلى منى. فهذه أيام أربعة فيها 20 صلاة، وصلاة الفجر من يوم التروية هذه المتممة 21. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع على الإقامة في مكة هذه المدة، فدل على أن من أقام في موضع ونوى مدة تعادل هذه الصلوات فإنه يقصر الصلاة، وإن كان أزيد فإنه لا يقصر الصلاة بل يلزمه الإتمام. وهذه الرواية هي المشهورة عند كثير من أصحابه المتأخرين، يعني أصحاب أحمد المتأخرين رحمهم الله تعالى، ورجحها صاحب المغني الحافظ ابن قدامة، وحكى بعض أصحابه رواية حكى عنه رواية أخرى حكاها صاحب الإنصاف وقال إنها هي المذهب، وقال إن المروي عن أحمد في هذا هو أنه إن نوى إقامة تزيد على 20 صلاة، نوى إقامة تزيد على 4 أيام أي تزيد على 20 صلاة، فإنه يلزمه حينئذ الإتمام، وإن نوى إقامة 4 أيام فأدنى فإنه يقصر الصلاة. هاتان الروايتان هما المشهورتان عن الإمام أحمد في مذهبه رحمه الله. ويظهر أن الفرق بين هاتين الروايتين عنه إنما هو في صلاة واحدة، ففي الرواية الأولى قال إن نوى إقامة تزيد على 21 صلاة، وفي الرواية الثانية قال إن نوى إقامة تزيد على 20 صلاة، فظهر أن الفرق بينهما هو في صلاة واحدة. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح في اليوم الرابع الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فإن أهل العلم متفقون على أن النبي قدم مكة صبيحة اليوم الرابع، ولكنهم اختلفوا هل صلى فيها الصبح أم لا، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. ومنشأ الخلاف بينهم في هذه الصلاة إنما هو راجع لاختلاف ألفاظ حديث ابن عباس الذي ورد في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في بعض ألفاظه عند مسلم في الصحيح أنه قال صلاها بذي طوى، وذو طوى واد يقال إنه قبل مكة بقليل فهو خارج مكة. وهذه الرواية خرجها مسلم في صحيحه من طريق معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء عن ابن عباس بهذا اللفظ. فعلى هذا سيكون صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 20 صلاة على هذا اللفظ، فيكون النبي صلى في مكة 20 صلاة، في اليوم الرابع صلى 4 فروض، وفي اليوم الخامس والسادس والسابع صلاها تامة، ثم في الثامن صلى الفجر قبل أن يغادر، فهذه 20 صلاة. ففي ظني أن هذا هو وجه الرواية الأولى، أن هذا هو وجه الرواية المحكية عن أحمد أنه قال إن زاد عن 20 فإنه يتم الصلاة، كأنه أخذ بهذه الرواية. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بالبطحاء، كذلك خرجها أيضا مسلم في الصحيح من طريق شعبة عن أيوب بالإسناد السالف قال صلاها بالبطحاء، وتأولها بعض أهل العلم أنها بطحاء مكة، فحينئذ يكون قد صلى صبح هذا اليوم في مكة، فعليه يكون عدد ما صلاه في مكة 21 صلاة، فلعل هذه أيضا هي وجه الرواية الأخرى عن أحمد. وعلى كل فالمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها خارج مكة، صلاها في هذا الوادي، دليله هو حديث ابن عمر عند الشيخين أنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى صلاة الصبح ثم دخلنا مكة، وفي لفظ قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى ثم بعد أن صلى الصبح دخل مكة نهارا، فهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح خارج مكة، فعليه يكون قد صلى في مكة 20 صلاة، 20 صلاة. وهذا هو وجه الرواية التي تروى عن أحمد وحكى صاحب الإنصاف أنها هي المذهب. هذا هو وجه هذه الرواية، وهو أن من صلى في الموضع 20 صلاة نوى بذلك أن يصلي فيه 20 صلاة فإنه يقصر، وما زاد فإنه يلزمه الإتمام. وعلى كل، هذه هي مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وهناك أقوال كثيرة لا تحصى كما ذكرت قبل قليل، ربما تزيد على 20 قولا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قولا غير هذه الأقوال، فذهب إلى أن المعتبر في الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر هو العرف، فمتى أقام في موضع ما إقامة عرفية يصدق عليها وصف الإقامة فإنه بهذا لا يجوز له الترخص برخص السفر، ومتى أقام فيه إقامة لا تسمى عند الناس إقامة عرفية فإنه يجوز له الترخص برخص السفر. فجعل مناط هذه الإقامة هو العرف. قال: التعليل هو أنه لم يرد في السنة عنه صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل لهذا، فقد ثبت عنه أنه أقام في تبوك 20 يوما كما سيأتيك من حديث أنس، وثبت أنه أقام عام الفتح 19 يوما، وثبت أنه أقام في مكة كما ترى 4 أيام إلى غير ذلك. فلما اختلفت ألفاظ النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وآية القصر مطلقة، فإن الله أباح لكل من ضرب في الأرض أن يقصر الصلاة، دل على أن هذه الآية على إطلاقها ولا يجوز تقييدها إلا بنص صريح يعتمد عليه. فإذا قام دليل صحيح من السنة يدل على تقييد هذه الآية فإنه يعمل به، وإلا فإنها تبقى على إطلاقها. والضابط في هذا هو العرف، فمتى أقام إقامة عرفية يسميها الناس في زمنهم على اختلاف أزمانهم يسمونها إقامة فإنه حينئذ لا يجوز له الترخص، وإذا أقام إقامة لا تسمى إقامة في عرف الناس فإنه يجوز له الترخص برخص السفر، ومن ذلك قصر الصلاة. فجعل المناط هنا هو العرف، هو عرف الناس. واختار هذا القول جماعة من أهل العلم، منهم تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، ومنهم الإمام ابن المجدد محمد بن عبد الوهاب، الإمام عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، ولا شك أنه عالم جليل من أئمة هذه الدعوة المباركة، فإنه حامل لواء هذه الدعوة بعد وفاة أبيه رحمة الله عليهما، وتخرج به علماء كبار رحمه الله. ومنهم كذلك العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه، ومنهم كذلك تلميذه العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه مجمعين، فكلهم ذهبوا إلى هذا القول، كلهم ذهبوا إلى ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة، ولعل هذا هو الأقرب في هذه المسألة، لأن النصوص كما ترى ليس فيها ما يدل، يعني نصوص السنة ليس فيها ما يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدها بزمن معين، فدل على أن المرجع في هذا هو العرف، فمتى سمي مقيما في عرف الناس فإنه بهذا ينقطع حكم السفر في حقه، ومتى سمي مسافرا فإنه يجوز له الترخص برخص السفر. غير أنه ينتبه لأمر هام في ذلك المسافر الذي يقيم في موضع تقام فيه الصلاة، كحال المسافرين الذين يقيمون في الأمصار بين الناس، فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة برخصة القصر والناس يصلون هذه الصلاة جماعة، فإذا كانت تقام الجماعة في هذا المصر أو في هذا البلد فحينئذ يجب عليه حضور هذه الجماعة، يعني إن كان ذكرا لأنه مأمور بحضور هذه الجماعة، فالقصر رخصة وحضور الجماعة في حقه واجب، فيقدم هذا الواجب على هذه الرخصة. أما إن كان قد أقام في موضع ليس فيه جماعة يقيمون هذه الصلاة فهنا له أن يترخص بهذه الرخصة ما دام أنه لم يصدق عليه اسم الإقامة العرفية. هذا ما يتعلق بالأقوال في هذه المسألة. وظاهر صنيع المصنف كما ذكرت لك قبل قليل أنه يختار ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة. ظاهر صنيعه حين استفتح هذين الحديثين بحديث العلاء بن الحضرمي الذي يدل على أن من أقام 4 أيام يلزمه الإتمام، ثم أتبعه بحديث أنس الذي فيه دلالة بظاهر لفظه على أن النبي أقام 10 أيام يقصر الصلاة، إنما ظاهر صنيعه يدل على أنه يشير إلى أن هذه النصوص ليست صريحة في تحديد المدة، فذهب إلى ما اختاره شيخه في هذه المسألة، أعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود: أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقام 19. وعنده من رواية ابن إسحاق: أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي: اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19. وعن جابر رضي الله عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود، وقال: غير معمر لا يسنده.
نعم. لما فرغ رحمه الله من النصين السالفين اللذين أراد أن يستدل بهما للمسألة السالفة، وهو المسافر الذي يقيم في موضع ما ويجمع إقامة مدة معينة، انتقل إلى هذين الخبرين، إلى حديث ابن عباس في قصة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، وإلى حديث جابر في قصة إقامته صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما. وأراد أن يستدل بهما للمشهور عن أحمد في حق المسافر الذي يقيم في موضع ما ولا يجمع إقامة مدة معينة. فالحديثان الأولان إنما هما في حق المسافر الذي يقيم في موضع ويجمع الإقامة، ينوي مدة معينة، ينوي 2، ينوي 3، ينوي 4، يبيت النية. فالحديثان الأولان إنما هما في هذه المسألة كما تقدم، وهذان النصان إنما هما في مسألة أخرى، وهي في ذلك المسافر الذي يقيم أيضا في موضع لكنه لا يجمع إقامة مدة معينة، فمتى انقضت حاجته غادر هذا الموضع، كأن يسافر إلى بلد لتنجيز حاجة وينوي أنه متى انقضت هذه الحاجة رجع إلى بلده وليس في نيته أياما معينة، أو يسافر للعلاج مثلا وينوي أنه متى شفي رجع إلى بلده ولا يعلم متى تنقضي مدة علاجه، أو ربما يحبس في موضع ما كأن يحول بينه وبين رجوعه إلى بلده عذر أو مانع أو نحو ذلك، كما حصل لابن عمر في أذربيجان حين حصر فيها، حبسه الثلج فيها 6 أشهر، فبقي في تلك البلدة يقصر هذه المدة الطويلة. فالمقصود أنه إن لم يبيت نية معينة إقامة معينة فهذان النصان إنما هما لبيان هذه المسألة. فالمصنف أورده للمشهور عن أحمد في هذا أن له أن يقصر أبدا ما دام أنه لم يستوطن هذا المكان أو أن يقيم فيه إقامة مطلقة، ولو طالت هذه المدة، ولو كانت شهورا، ولو كانت سنينا، فما دام أنه لم يبيت إقامة لم ينوي إقامة معينة وهو يريد أن يرجع إلى بلده متى فرغ من حاجته، فإنه حينئذ يجوز له القصر أبدا. ووجه الاستدلال بهذين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حين سافر في مواضع مددا مختلفة، أقام مثلا في عام الفتح أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة كما هو لفظ حديث ابن عباس على الصحيح من ألفاظه عند البخاري وغيره، وأقام كذلك في تبوك في غزوة تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في الحديث السالف في حديث أنس في مكة 4 أيام يقصر الصلاة قبل أن يتجه إلى منى. فلما اختلفت هذه المدد وكلها في موضع لم يبيت النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة فيها دل على أن للمسافر أن يقصر أبدا ما دام أنه لم يستوطن هذا الموضع ولم يبيت الإقامة المطلقة. وهذا القول هو مذهب الجمهور، هو مذهب الإمام أحمد كما ذكرت لك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم أجمعين لهذه النصوص. وخالف الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في أحد أقواله فذهب إلى أنه إنما يقصر إلى 17 يوما، فإن قام فيها 17 يوما فما يزيد عليها يجب عليه الإتمام، وما دونها إنما يقصر الصلاة. وحجته في هذا هو بعض ألفاظ حديث ابن عباس، فإنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال أن ابن عباس قال أقمنا بمكة 17 يوما، فنحن إذا أقمنا فيها 17 يوما قصرنا الصلاة وإذا زدنا أتممنا. قال هذا دليل على أن من أقام إلى 17 فإن له أن يقصر الصلاة، وما يزيد فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. ويروى عنه رواية أخرى وهو أنه إن أقام 18 يوما، حكاها الحافظ ابن حجر في الفتح أو غيره، قال إن أقام إلى 18 لزمه الإتمام. وكأن مستنده في هذا هو حديث عمران، فإنه ورد في بعض ألفاظه أن النبي أقام عام الفتح 18 يوما يقصر الصلاة، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث عمران بن حصين ضعيف، أخرجه أبو داود وغيره. ويذكر بعض أصحابه أن له رواية أو أن له قولا آخر يوافق فيه جمهور أهل العلم، وهو أنه يقصر الصلاة أبدا، حكاها النووي أو غيره رحمهم الله. فالخلاصة في هذا أن الصواب في هذه المسألة أنه إن أقام هذه الإقامة التي لم يجمع فيها على مدة معينة فإن له القصر أبدا، لكن بشرط أن لا يكون في نيته الاستيطان وأن لا يكون في نيته الإقامة المطلقة. وهكذا يشترط في حق الرجل أن لا يكون في موضع تقام فيه صلاة الجماعة، فإن كان في موضع تقام فيه صلاة الجماعة فإنه يجب عليه حضور الجماعة إذا كانت الجماعة تصليها تماما، ولا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة ويترك الواجب عليه. ومنه يظهر أن قول شيخ الإسلام في المسألة هذه هو قوله في المسألة السالفة، وهو أن له القصر ما دام أن هذه الإقامة يصدق عليها اسم الإقامة عرفا. فالخلاصة في هاتين المسألتين أن المقيم في موضع ما، أن المسافر الذي يقيم في موضع ما سواء نوى إقامة مدة معينة أو لم ينوي، ما دام أنه لم يستوطن أو لم ينوي إقامة مطلقة أن له القصر ما دام أن هذه الإقامة تسمى إقامة عرفية. هذا هو خلاصة مذهب شيخ الإسلام في هاتين المسألتين رحمه الله تعالى. وأما حديث ابن عباس الذي ذكر المصنف رحمه الله بعض ألفاظه فليس فيه دلالة صريحة للقول بأن أقصى مدة هي 19، ذلك أن النبي إنما أقام في هذا الموضع إقامة ليست عن قصد، إنما وقعت اتفاقا له، إنما وقعت مصادفة له صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه أقام في تبوك أياما أكثر من هذه الأيام، أقام 20 يوما. وأصح الألفاظ الواردة في حديث ابن عباس هو ما خرجه البخاري في الصحيح أنه قام 19 يوما، وأما بقية الألفاظ فإنها ضعيفة، من رواه بلفظ 17 فهي رواية ضعيفة، ومن رواه بلفظ 15 وهو محمد بن إسحاق كذلك رواية ضعيفة، والصواب هي ما احتج به الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه، هي رواية علي، هي رواية ابن المبارك عبد الله بن المبارك، ورواية أبو شهاب الحناط عن عاصم بن سليمان الأحول، وهكذا رواه أبو معاوية الضرير عند الترمذي بلفظ 19، ورواه أيضا ابن زياد عبد الواحد بن زياد عند ابن ماجة، وهكذا غيرهم. فالمحفوظ من ألفاظه أنه بلفظ 19، أما 17 فغير محفوظ على الصواب من أقوال أهل العلم. وهكذا 15 التي أتى بها محمد بن إسحاق قال أقام بها 15 يوما، هذه غير محفوظة، والصواب أن ابن إسحاق يرويه مرسل، إنما يرويه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان حكم هذه الألفاظ. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع، في كتابه الجامع الصحيح، كتاب تقصير الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله أبواب التقصير، ثبتت هذه الترجمة للمستملي وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
نعم، موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، هو شيخ البخاري، هو أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وحسين هو ابن عبد الرحمن. فهذا هو إسناد حديث ابن عباس الذي مر بنا قبل قليل في شرح المحرر في مسألة المقيم الذي يقيم ولا يجمع إقامة مدة معينة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا.
نعم، هذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، قال نحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، يعني قصرنا الصلاة، وإذا زدنا أتممنا. ومذهبه إنما هو في المسألة الأولى في حق ذلك المقيم الذي يقيم في موضع وينوي به إقامة مدة معينة، فهذا هو أحد الأقوال في تلك المسألة. وذكرت لكم قبل قليل في شرح المحرر أن الأقوال فيها كثيرة تزيد على 20 قولا، فهذا هو أحدها. فابن عباس ذهب إلى أنه إن نوى 19 يوما فإنه يجوز أن يقصر الصلاة، وإن زاد فإنه لا يقصر الصلاة، أخذا بفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حين أقام في مكة عام الفتح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا.
نعم، تقدم قبل قليل أن هذا الحديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، فإذا ظهر لنا أن الحديثين في واقعتين، فحديث ابن عباس إنما هو عام الفتح، والثاني حديث أنس إنما هو في حجة الوداع. والنبي خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم في آخر ذي القعدة، لخمس بقين من ذي القعدة، ووصل مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فهذه المدة هي مدة سيره من المدينة إلى مكة على ظهور الإبل صلى الله عليه وسلم، وكان معه أمة من الناس كما قال جابر، قال فلما خرجنا على يعني استوت الناقة على البيداء بعد أن أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة قال: فعن يمينه أمة لا تحصى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعن شماله أمة لا تحصى مد البصر، ومن أمامه أمة لا تحصى، ومن خلفه أمة لا تحصى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، وحفظ لنا حجته جماعة من الصحابة. وأشهر الأحاديث وأتمها هو حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأيت رواها أنس بلفظ مختصر، ورواها ابن عباس كما تقدم، ورواها غير واحد، وهكذا عائشة وجماعة من الصحابة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما جاء في التقصير. تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا، وقصرتها بالتشديد تقصيرا، وأقصرتها إقصارا، والأول أشهر في الاستعمال.
نعم، يعني عند علماء اللغة فالأول هو الأشهر وهو الأفصح. تقول قصرت الصلاة، ولا تقول قصرت أو أقصرت، مع أنها كلها عند علماء اللغة تعد لغة صحيحة، لكن الأشهر والأفصح هو على الضبط الأول، قصرت الصلاة بالتخفيف. نعم.
والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري: في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية.
نعم، هذه أقوال أهل العلم في حكم القصر في حق من نوى سفرا غير سفر الطاعة، كأن يسافر مثلا للنزهة، أو يسافر لغير ذلك، أو ربما يكون سفره سفر معصية. اختلفت أقوالهم في هذا، فهم متفقون على أن من سافر سفر طاعة وسفر قربة أو سفر منفعة دنيوية أنه يجوز له القصر. واختلفوا في حق ذلك الذي يسافر لأجل النزهة مثلا، أو يسافر لمعصية عيادا بالله، فهذه محل خلاف عند أهل العلم. نعم.
قوله: وكم يقيم حتى يقصر، في هذه الترجمة إشكال، لأن الإقامة ليست سببا للقصر، ولا القصر غاية للإقامة. قال الكرماني: وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها. وأجاب غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغيات بالقصر، وحاصله كم يقيم مقصر. وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم، أي حتى يسمى مقيما، فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين، أي كم يقيم حين يقصر. وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. قوله: عن عاصم هو ابن سليمان، وحسين بالضم هو ابن عبد الرحمن. قوله:
عاصم ابن سليمان الأحول هو الذي دار عليه حديث ابن عباس الذي مر بنا قبل قليل في شرح المحرر، وهو الذي وقع عليه الاختلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة، فروى بعض الرواة عنه وقال 19 يوما، وهذه هي رواية علي بن عبد الله بن المبارك، ورواية أبي شهاب الحناط، وكلا الروايتين عند البخاري في الصحيح، وكذلك هي رواية أبي معاوية الضرير عند الترمذي، وهي كذلك رواية عبد الواحد بن زياد عند ابن ماجه، كلهم رواه بهذا اللفظ أنه أقام فيها 19 يوما صلى الله عليه وسلم، يعني يقصر الصلاة. ورواه أبو عوانة الوضاح، واختلف عليه في لفظه، رواه عن عاصم بن سليمان واختلف عليه، فبعض الرواة عنه رواه بمثل رواية الأكثر عن عاصم، وبعضهم قال 17 يوما، وهو لوين وغيره عند البيهقي وغيره قال 17 يوما، لكن هذا غير محفوظ. ورواه محمد بن إسحاق من وجه آخر، روى الحديث من وجه آخر، وهو صاحب السيرة المعروف المطلبي، فقال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة 15 يوما. كل هذه الألفاظ إنما هي في مدة إقامته عام الفتح. أما رواية محمد بن إسحاق فقد نص كثير غير واحد من أهل العلم ومنهم البيهقي وهكذا أبو داود نص على أن المحفوظ عنه إنما هو مرسل، إنما يرويه عن الزهري عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه ابن عباس، وعليه فلا حجة في روايته. وأما رواية من رواه بلفظ 17 فالصواب أنها ليست محفوظة. المحفوظ هو ما احتج به الإمام أبو عبد الله، ولهذا نجد أن الإمام أبو عبد الله انتقى من هذا الحديث أصح ألفاظه، وهي رواية عبد الله بن المبارك وحسبك به رحمه الله في الحفظ والإتقان، وقد تابعه أبو شهاب الحناط كذلك عند البخاري في الصحيح، وهكذا تابعه كما سمعت قبل قليل تابعه عبد الواحد بن زياد وتابعه أبو معاوية الضرير، فدل على أن هذا هو المحفوظ عن عاصم بن سليمان في مدة إقامته عام الفتح صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله 19 أي يوما بليلته، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده بمكة، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ 17 بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عبال بن منصور عن عكرمة 19، كذا ذكرها معلقة. وقد وصلها البيهقي. ولأبي داود أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين.
نعم. هذا الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل في شرح المحرر أن الإمام أبو عبد الله الشافعي احتج به في أحد أقواله للمسألة، حديث عمران، ولكنه حديث ضعيف. حديث عمران إنما هو من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو معروف سيء الحفظ جدا، يرويه عن أبي نضرة عن عمران بهذا اللفظ، وقد خالف الحفاظ من رواية ابن عباس وهي أنها 19، خالفهم في يوم واحد، فأصح الروايات الواردة في مدة إقامته عليه الصلاة والسلام عام الفتح هي 19 يوما. نعم.
وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال سبعة عشرة حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما. وأما رواية 15 فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك.
أما رواية ابن إسحاق فهي من رواية التي فيها ذكر 15 وقد وصلها قال عن ابن عباس، فهي عند أبي داود من رواية محمد بن مسلمة عنه، ورواها محمد بن إسحاق ولم يصرح فيها بالسماع، وهو مشهور بالتدليس. وقد رواها جمع من الرواة عن محمد بن إسحاق ذكرهم الإمام أبو داود رحمه الله، ومنهم عبده بن سليمان، وقالوا عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكأنه يشير إلى أن هذا هو المحفوظ من حديث محمد بن إسحاق. وهكذا الإمام البيهقي أشار إلى هذا، قال أيضا: رواه يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق وجعله مرسلا. فالصواب من رواية محمد بن إسحاق أنها مرسلة، أنه يرويها مرسلة، وحديث ابن عباس عند البخاري موصول، والموصول هو العمدة، هو الذي يحتج به في هذه المسألة. أما رواية عراك بن مالك التي أشار إليها الحافظ رحمه الله وقال إنها عند النسائي بلفظ أيضا 15، فقد كذلك رويت من طريقه مرة أخرى بإسناد مرسل أيضا، حكاها البيهقي أيضا. فالخلاصة في هذا أن أصح الألفاظ وفق قواعد النقد هي ما اختاره من الروايات الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وأودعها في صحيحه وهي لفظ 19. نعم.
قال رحمه الله وإذا ثبت.
ولهذا نجد أنه أعرض عن هذه الروايات مع أنه خرج بعضها خارج الصحيح، مع أن له لبعضها إسنادا خارج الصحيح، ولكنه لما أراد أن يخرج في الصحيح هذا الحديث خرجه على اللفظ المحفوظ، فأتى إلى لفظ عبد الله بن المبارك وأتى إلى لفظ أبي شهاب الحناط وأودعه في صحيحه ليشير إلى أن هذا هو المحفوظ من ألفاظ حديث ابن عباس وهو كذلك، وما بقي فإنه أعرض عنه في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17 فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها 15.
وهذا تجوز، هذا تجوز، بعض أهل العلم ربما ذهبوا إلى هذا لأجل أن لا يخطئ الرواة، والصواب أنها مرسلة، هكذا قال البيهقي وهكذا أومأ أبو داود في سنن رحمه الله، بل إنه كما ذكرت لك قبل قليل ذكر أن عددا من الرواة رواه عن محمد بن إسحاق وجعلوه مرسلا، والمرسل لا حجة فيه ولا سيما في مقابلة الموصول. نعم.
واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 15 لكونها أقل ما ورد.
نعم، يعني في المسألة الأولى التي مرت بنا في المحرر، وفي حق ذلك المسافر الذي يقيم في موضع ويجمع إقامة مدة معينة، فتقدم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وهكذا هو مذهب سفيان الثوري أنه إن أجمع إقامة مدة 15 يوما فإنه يتم، كأن هذا هو بعض النصوص، كأن هذا الخبر هو أحد النصوص التي يستدل بها أصحاب هذا القول رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده في من لم يجمع الإقامة.
نعم، يعني في من لم يجمع إقامة، وتقدم أن هذا هو أحد أقواله في المسألة رحمه الله، عملا بحديث عمران الذي فيه أنه أقام 18 عام الفتح. نعم.
فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أجمع الإقامة في أول الحال على 4 أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أولا. وحجته حديث أنس رضي الله عنه الذي يليه. قال رحمه الله قوله فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا، ظاهره أن السفر إذا زاد على 19 لزم الإتمام وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه إذا سافرنا فأقمنا في موضع 19، ويؤيده صدر الحديث وهو قوله أقام، وللترمذي من وجه آخر عن عاصم فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قوله في حديث أنس خرجنا من المدينة في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج.
نعم، وهذه الزيادة هامة تفسر المراد بخروجه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، وهو أنه خرج إلى مكة لحجة الوداع، وليس الحديث في قصة عام الفتح في فتح مكة، فظهر لنا أن حديث ابن عباس إنما هو في فتح مكة، وحديث أنس إنما هو في حجة الوداع، وبينهما فرق. نعم.
قوله فكان يصلي ركعتين في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس إلا في المغرب. قوله أقمنا بها 10 لا يعارض ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع، وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 الحديث. ولا شك أنه خرج من مكة صبح 14 فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها 10 أيام بلياليها كما قال أنس.
نعم، يعني يفهم منه أن أنس رضي الله عنه لما سأله يحيى بن أبي إسحاق كم أقمتم، وفي لفظ قال أقمتم بها شيئا، أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومقامه في المشاعر، يعني في منى، في عرفة، في مزدلفة، ثم في عودته إلى منى، إلى أن غادر مكة بعد أن فرغ من أعمال الحج كما رأيت. فالحديث النصوص متفقة على أن النبي قدم مكة صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل إليها صبيحة اليوم الرابع. وتقدم أن أهل العلم اختلفوا هل صلى فيها الصبح أم لا، وأن المحفوظ أنه إنما صلىها خارج مكة. واتفقوا أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما غادر مكة صبيحة اليوم الرابع عشر بعد أن فرغ من أعمال الحج عليه الصلاة والسلام، فهذه أيام عشرة. فهذا معنى قول أنس أقمنا بها عشرا، أقمنا في مكة وفي المشاعر. أما الإمام أحمد حين احتج بحديث أنس لقوله في حق المسافر الذي يقيم في موضع ويجمع إقامة معينة، إنما احتج به في مدة إقامته في مكة فحسب. قال وجهه عندي هو ما فسره حديث ابن عباس أن النبي قدم صبيحة، وهكذا حديث جابر أن النبي قدم صبيحة اليوم الرابع وخرج من مكة إلى منى بعد أن صلى الصبح يوم التروية في اليوم الثامن. فهذه أيام أربعة فيها 20 صلاة، وفجر يوم التروية هذه 21 صلاة. فرق بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: وتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء، لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى. ومن ثم قال الشافعي إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 4 أيام. وقال أحمد 21 صلاة. وأما قول ابن رشيد أراد البخاري
رشيد.
وأما قول ابن رشيد أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس، لأن إقامة 10 داخل في إقامة 19، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر، لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين.
نعم. والصواب أنهما قصتان. كلام ابن رشيد فيه بعد وفيه تكلف. فحديث أنس كما تقدم إنما هو في حجة الوداع، في مقامه في مكة حجة الوداع، وذاك حديث ابن عباس إنما هو في مقامه عام الفتح. نعم.
قال رحمه الله: والحق أنهما مختلفان، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينوي الإقامة بل كان مترددا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي. وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها، لأن منى وعرفة ليس من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها، لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة، لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة، لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد والله أعلم. وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته 4 أيام مقيمة، وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي. نعم. وهي رواية عن مالك.
نعم، أحمد له رواية في هذا كما تقدم في شرح المحرر، حكاها صاحب المغني، قال إن أجمع إقامة 4 أيام فإنه أتم، يلزمه الإتمام. هذه رواية ثالثة عنه، لكن ليست مشهورة عند أصحابه، وهو مذهب كما تقدم مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي، ومذهب مالك أيضا في إحدى الروايتين عنه، وهي أصح الروايتين عند أصحابه رحمة الله عليهم أجمعين، عملا بحديث العلاء كما تقدم. حجتهم هو حديث العلاء بن الحضرمي مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله
بارك جزاك الله خيرا، شكر الله لكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.